لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفي شرح منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المنزلة 11، منزلة الفرار، ومررنا بالدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية حتى وصلنا إلى المرتبة الثالثة من الدرجة الثانية، وهي الفرار من الحظوظ إلى الخلاص. وذكرنا أن هذه قضية من القضايا الخطيرة في حياة المسلم. نفهمها أن الله جل جلاله حين قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما إلا للحصر والقصر. فتقتصر مهمتك في هذه الحياة المرادة من خلقك أن تعبد الله فقط. انظر إلى قول الله عز وجل، قل، أوامر ربنا بيأمرك، بيقول لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أوامر، قل وبذلك أمرت. أمرت أن تكون حياتك لله. ووقفنا وقفة طويلة لنتساءل، أسألك أنت وأنت وأنت تحديدا، هل تعيش حياتك لله؟ الله أمرك أن تكون حياتك لله، هل تعيشها لله؟ سؤال. أم أنك تعيش حياتك على هواك، على مزاجك الشخصي، تعيش حياتك لشهواتك، لأهوائك، لآمالك العراض في الدنيا، تعيش حياتك لمصنعك، لمتجرك، لدراستك، لزوجتك، لأولادك، عيش حياتك لمين؟ وقفة، قول لي عيشها لله ازاي؟ هو ده موضوعنا، ان حياتك تبقى لله ازاي؟ هو ده علم السير الى الله اللي احنا بنتكلم فيه. المدارج هنا، الفرار من الحظوظ الى الخلاص، او من الحظوظ الى التجريد. التجريد يعني ان حياتك ما يبقاش فيها حاجة لغير الله، ما تبقاش فيها حاجة لحظ النفس. وان السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. يبقى ادينا المثال الواضح الصريح اللي هو واحد بيقول انا لما بصوم برتاح، اما بتبقى بطني فاضية ببقى مرتاح ويبقى يوم جميل جدا، فانا بصوم عشان ارتاح. يا ابني انت بتصوم عشان ترتاح ولا لله؟ ان من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا. انت بتصوم عشان يباعد بينك وبين النار ولا عشان ترتاح؟ يقول لا لله. لله ولا عشان ترتاح؟ بصراحة الاثنين، بصوم لله وبرتاح، ايه المشكلة يعني؟ في مشكلة ان الله لا يحب معه شريكا، لا يرضى، لا يقبل، يا لله يا لغيره. قال الله في الحديث القدسي من عمل عملا واشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء. روح انت وعملك لغيري، لا اريد منك شيئا. هي دي القضية. قول يعني الواحد ما يرتاحش وصاي؟ ارتاح. قل ما هو كتير هيرد عليا ويقول لي ما الرسول قال وجعلنا قرة عين في الصلاة أرحنا بها يا بلال. أيوة، أنا ما بقولكش ما ترتاحش وما تتبسطش، ده قمة السعادة في الدنيا، وهي دي لذة الدنيا، العبادة. اتبسط وارتاح، لكن ما تصليش عشان كده، ما تصومش عشان كده، ما يبقاش دي نيتك ولا مرادك ولا غرضك. أنا غرضي كله لله، واتبسط وعيش سعيدا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بس هتجيلك الحياة الطيبة، بس انت ما تنويهاش بالعمل ده، انوي بالعمل ده انه لله واتبسط. وجينا الكلام ابن القيم اللي بيتكلم فيه عن مسألة الحظوظ، كلام خطير جدا، واسمحوا لي اعيد تاني الحتة دي اللي من كلام ابن القيم اخر كلام قلناه في الحلقة اللي فاتت. وانا بصراحة يعني ناوي اقترح على قناة الرحمة، ربنا يكرمهم وييسر لهم ان شاء الله، انهم يبدأوا يعيدوا مدارج السالكين من اول حلقة نمرة واحد، في وقت تاني بقى، واحدة الظهر، واحدة بالليل، ثلاثة بالليل، في وقت يعني ايه ما يبقاش مسحوم عندهم، واللي عايز يبقى يشوفها او يشوفها في الاعادة. مطلوب ان احنا فعلا نراجع من اول حلقة رقم واحد باذن الله تعالى. ان شاء الله هنكلمهم وربنا يهديهم ويوفقهم ان شاء الله. كنت بتكلم في مسألة الإعادة. الإعادة دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا. بيقول ابن القيم بقى رحمه الله تعالى: وبالجملة فالحظ ما سوى مراد الله الديني منك. احنا بنقول الفرار من الفرار من الحظ الى التجريد. ايه هو الحظ؟ حظ نفسك في العمل. ما سوى مراد الله الديني منك. قلنا كتير انك لازم تعرف مراد الله منك. فاكرين القصة اللي في الاسرائيليات اللي كان مر علينا فترة بنكررها كتير؟ ها، ان سيدنا موسى عليه السلام مر برجل شيخ كبير ابيضت لحيته وهو يرفع يديه الى السماء ويدعو ويتوسل ويبكي حتى بلت دموعه لحيته وثوبه ونزلت على الارض. فقال: يا رب، سيدنا موسى، ارحم هذا الشيخ الكبير. فاوحى الله اليه: لا ارحمه حتى ينظر في حقي عليه. يبقى هو ده المطلوب، انك لازم تنظر في حق الله عليك. وفسرناها وشرحناها كتير، قلنا يعني ايه حق الله عليك؟ بصلي وبصوم. قال: لا 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 يا ابني، خلي بالك، ده كل واحد مننا ربنا له حق خاص عليه هو شخصيا، غير الحقوق العامة اللي على كل العباد. بمعنى ان الصلوات الخمس وصيام رمضان وزكاة المال وبر الوالدين وصلة الارحام دي حقوق عامة، لكن انت ربنا اداك علم قد ايه؟ زي بقول كده، الكلام اللي انا بقوله ده انت سمعته وغيرك ما سمعوش، يبقى ربنا له حق عليك غير اللي ما سمعوش. انت ربنا اداك فلوس اكتر من التاني، يبقى ربنا له حق عليك غير اللي ما معهوش. انت ربنا اداك مكانة اجتماعية غير الاخرين، يبقى ربنا له حق في برستيجك ده غير اللي ما عندوش. ربنا بيعامل كل واحد على قدر ما اعطاه من نعم، على قدر ما اعطاه من نعم. مطلوب عبودية مقابلها معينة، ده حق الله عليك اللي المفروض تنظر فيه وتؤديه لكي يرحمك. اللهم اختصنا الليلة برحمة من عندك. وبالجملة فالحظ سوى مراد الله الديني منك كائنا ما كان. والحظ مراتب، حظ محرم الى مكروه الى مباح الى مستحب، غيره احب الى الله منه. ابن القيم رحمه الله هنا بيقول ان تجريد العمل من الحظ تماما يكاد يكون مستحيلا، لكن وجود حظ للنفس في العمل ممكن يكون حظ شبكي يحبط العمل، وممكن يكون حظ مكروه، وممكن يكون حظ تركه أحب إلى الله منه، وممكن يكون حظ مباح. وضربنا مثال المرة اللي فاتت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في فم زوجته يكتب له بها أجر. ده حظ مباح، اهو مباح ان انسان يستمتع بان يقوم بحق الزوجة لله، مباح. زي ما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع احدكم صدقة، قيل: أيأتي احدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم. رأيت لو وضعها في حرام؟ الشاهد هنا ايه؟ أن هذا الحظ يحدده الشرع، إنك مش هتقدر تكف شهوتك عن الحرام إلا بالحلال، ولن تستطيع القيام بالحلال إلا بشيء من حظ النفس، إنك تستمتع، مش تقدر تقوم بيه غير كده. فيبيحه الشرع، لأن شرع ربنا عظيم يعرف ضعف الإنسان. قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. عشان كده ابن القيم هنا بيقول ايه: وهو ما بين حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب، غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا اللي يميز بقى بين الحظ المباح والحظ المحرم والحظ المستحب والحظ المكروه، لا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره وبالنفس وصفاتها وأحوالها. يبقى ده اسمه مقام الراسخين في العلم، اللي يعرف الله وأمره ومراده، ويعرف النفس وآفاتها وعيوبها. قول لي طيب، قبل الإنسان ما يوصل لمقام الرسوخ ده يعمل ايه؟ يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل ويستشير. ولذلك كتير قلنا إن الطريق إلى الله ده لازم لك شيخ إمام سار هذا الطريق قبلك وعرف أعلام الطريق ومعالم الطريق وعرف عقبات الطريق وعوائق الطريق وعثرات الطريق. يقول لك ينفع أو ما ينفعش. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق ويفر ويستطيع أن يفر من الحظ إلى التجريد، وأكثر الناس لا يصلح هذا ولا يقيمه على مراد الله، بل يقيمه على هواه، لأنهم يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. قلت كتير ان انت شغال طول الوقت على مرادك من الله، لا يسأم الانسان من دعاء الخير، على طول يا رب اديني الصحة واشفيني وولادي والفلوس وسدد لي واكفيني شر كذا واحميني من كذا وادفع. كل طلباتك ليل ونهار مرادك من الله، ولا تلتفت الى مراد الله منك. مراد الله منك، لأنهم يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم من الله، أما تجريد عبادته على مراده من عبده فتلك منزلة عالية لمن يطلبها من الله فيؤهله الله لها. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. شوية شعر بتوع ابن القيم بقى بيقول ايه: والزهد زهدك فيها، في حظ النفس، ليس زهدك فيما قد ابيح لنا في محكم السور. بيعيب على ان هم بيتركوا الدنيا ويلبس المرقعة ويقعد ياكل من صدقات الناس وما ويقول لك زاهد، بيزهد في ايه؟ لا، ده كل ده مباح. قال الله تعالى، قال الله عز وجل: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فمش ده الزهد، الزهد زهدك في حظ النفس إنك تزهد فيه، والزهد زهدك فيها ليس زهدك فيما قد أبيح لنا في محكم السور، والصدق صدقك في تجريدها، وكذا الإخلاص تخليصها إن كنت ذا بصر، كذا توكل أرباب البصائر في تجريد أعمالهم من ذلك الكدر. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا يا رب.
آمين.
اللهم ارزقنا البصيرة في دينك يا رب.
آمين.
أصحاب البصائر بقى اللي قلبه منور، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى اللي على نور من ربه شايف يمشي ازاي وفين الغلط وفين الصح، هي دي بيبقى عارفها، مرزوق، موفق، معان، مسدد، ملهم. كذا توكل أرباب البصائر في تجريد أعمالهم من ذلك الكدر، كذاك توبتهم منها، فهم أبدا في توبة حتى يصيروا في داخل الحفر. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هي كده انه تائب، دايما تائب، طول الوقت تائب. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، خليل الله، حبيب الله، سيد ولد آدم، اول من يحرك حلق الجنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع بقى من كلمات ابن القيم اللي يعض عليها بالنواجذ، يقول ايه: وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه من دون الله، لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله. بيقولوا إيه؟ بيقولوا: إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت. يعني إيه؟ يقول إيه؟ ولا يفرح بما حصل له دون الله. بمعنى هي دي اذا سكنت الى ما نلت، ربنا اداك، ربنا رزقك واعطاك، مش هقول لك بقى فلوس ولا اولاد ولا مناصب، لا، ربنا اعطاك مقام عالي في الدين، حال مع الله. اذا انت فرحت بده واستمتعت بيه ونسيت المعطي الوهاب، يبقى ما خدتش حاجة. ده الحال والمقام اللي ربنا ادهولك ده عشان توصل اليه، مش عشان نفس الحال. وصلت؟ طب صل الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله لما اعطاك هذا اعانة، عشان كده قالوا ايه: تأبى مواهب الله السنية ان تنزل الا فجأة لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. ان عطايا ربنا العظيمة تجيلك فجأة، انت ما بتقعدش تجيبها بايديك، فرزق الله اللي بينزل لك ده ليعينك ان تكون عبدا له، لا لتستمتع بهذا الحظ. تاني: لا يقنع من الله بامر يسكن اليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله. ربنا قال كده، قال جل جلاله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، ولا يفرح بما حصل له دون الله. عشان كده بنقول ايه، ان احنا قلنا قبل كده الرضا 3 مقامات: الرضا عن الله، وده اللي بنسميه الرضا بالله مقسما للأرزاق، اللي هو توحيد الربوبية. الرضا بالله مقسما للأرزاق، ان انت تبقى راضي بعينيك ديك وبايديك ديك وبابوك ده وامك ديك وبزوجتك دي وبشقتك دي وبعملك ده وبمرتبك ده، ده الرضا عن الله. المقام الاعلى منه الرضا لله. فانت تبقى راضي، زاد او نقص راضي، سلب او اعطى راضي. المقام الاعلى الرضا بالله. الرضا بالله، يبقى راضي بالله لا بما هو من الله. يبقى انا مش راضي بالفلوس، لا، فلوس ملهاش علاقة، ولا الاولاد ولا البيت ولا الدنيا خالص، كل حاجة بالدنيا دي ملهاش علاقة. انا راضي بربنا مش باللي من ربنا. في واحد راضي بما هو منه، وفي واحد راضي به، راضي بربنا. فهذا لا يفرح ولا يحزن، هو معاه ربنا. عايز ايه تاني؟
بس
فيش، خلاص هو راضي بربنا، هي دي. ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس. ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس، فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتخر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقة ما يرضي الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله. كل خوفي أن أسقط من عين الله، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه. فكله بالله، وكله لله، وكله مع الله، وسيره دائما إلى الله. هو ده اللي بنقول بقى عايش لله، حياته لله. فكله بالله، وكله لله، وكله مع الله، وسيره دائما الى الله. قد رفع له علم فشمر اليه، وتجرد له مطلوبه فعمل عليه، تناديه الحظوظ الي الي، وهو يقول انما اريد من اذا حصل لي حصل لي كل شيء. اريد الله. ماذا تريد؟
الله.
وايه كمان؟
بس
هي دي. ربنا قال ايه؟ قال الله جل جلاله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. الذين يريدون وجه الله. بس فالذي يريد وجه الله لا يصانع وجها اخر، ملوش علاقة بقى بالوجوه دي كلها، وكل ما فوق التراب تراب، لا يصانع وجوها اخرى. يصانع يعني يرضي، يسترضي، يجامل، يطلب حب، ما لا لا لا، هو يريد الله وبس. ربنا قال ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. اللي يريدون وجهه خلي عينك عليهم، اللي يريدون وجهه خلي وجهك عليهم. اللي يريدون وجهه لا تلفت وجهك عنهم، تناديه الحظوظ وهو يقول إنما أريد الله، تناديه الحظوظ وهو يقول إنما أريد وجه الله الذي إذا حصل لي حصل لي كل شيء، وإن فاتني فاتني كل شيء، فهو مع الله، فهو مع الله مجرد عن خلقه، ومع خلقه مجرد عن نفسه، ومع الأمر مجرد عن حظه، أعني الحظ المزاحم للأمر. هي دي خلاصة الموضوع، إنه مع الله ولا يرى أحدا ولا يريد أحدا، ومع أمر الله بدون حظ نفس. الحظ المزاحم للأمر لا، أما الحظ المعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مراتبه ولا يسقطه من عين ربه، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. والتحقيق أن الحظ نوعان، حظ يزاحم الأمر وحظ يؤازر الأمر ويعين على تنفيذه، فالأول هو المذموم والثاني ممدوح، وتناوله من تمام العبودية فهذا لون وهذا لون. يبقى عشان تخلص عملك من حظ النفس اقصد وجه الله ولا ترضى بغير ذلك. ثم ننتقل إلى الدرجة الثالثة من درجات الفرار، وهي على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الفرار من رؤية النفس إلى شهود الحق الذي عليها. اثنين، الفرار من التعلقات الفانية إلى الباقيات الصالحات. ثالثا، الفرار مما دون الحق إلى الحق، فيشهد الفرار إلى الله بالله. دايما أقول يا إخوة إن الإمام الهروي رحمه الله تعالى، الإمام الهروي رحمه الله تعالى في منازل السائرين عنده إشكال في المنزلة الثالثة دي، الدرجة الثالثة، لأنه بيقول بالفناء. فلذلك الكلام اللي أنا بقوله ده لا هتلاقيه في المدارج ولا في المنازل، دي تأليفة. ولكن على ال يعني ماشي معاه على ال على ال على الموجة على بس بطريقة سلفية زي ما قلت لكم، سلفنة وتعصير منازل السائرين. فده تحويل كلام الصوفي وكلامه المخالف للشريعة إلى كلام شرعي صحيح. يعني شو بقى؟ من رؤية النفس إلى شهود الحق الذي عليها. وهنا نقف وقفة أنا بخاف منها جدا 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 إلى أبعد حد. وقفة إيه بقى؟ الكلام عن النفس. ليه؟ لأن زي ما هنشوف دلوقتي لما أجي أتكلم عن النفس وهجيب لك كلام ربنا جل جلاله في القرآن عن النفس، وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النفس، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالكلام ده لما نيجي نقوله بقى أفاجأ إن بعض الناس مريض نفسي، ان هو على طول لما نتكلم عن ذم النفس وعدم رؤية النفس وسوء الظن بالنفس والتخلص من النفس يقول لك انا كده بقى من اهل النار، وانا كده نفسي هي اللي غلباني ونفسي هتوديني في داهية، وانا يا جماعة لازم نفهم صح، نفهم القضية فهما صحيحا. كنت لسه بقول لبعض أولادي يعني هو ما ينفعش الوسط، يا إما نعمل الأكل حادق ملح يعلي الضغط، يا إما ناكل من غير ملح. ما ينفعش إن إحنا ناكل نشرب شاي مظبوط يا نحط له 3 معالق سكر يا نشربه من غير سكر. هي دي قضية الوسط، إن إحنا نفهم النفس. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، قال لا يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي. لقست هي قريبة من خبثت، ولكن زي ما قلت لك كده معلقة السكر عشان الشاي ما تشربوش مر، ندعة ملح عشان الأكل يبقى له طعم. هي دي إن نفسك دي زي ما قلنا في الحظوظ، هي أحيانا محتاجة شيء من الحظ المعين على إقامة الأمر. لكن لما نيجي بقى للناس اللي نفت الحظ تماما زي بعض الصوفية قالوا كده إن هو عشان يبني قصرا ويهدم مصرا، زي ما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد لما قال عن المحاسبي، المحاسبي لما بيتكلم، الحارث المحاسبي رجل من أئمة الصوفية، لما بيتكلم بقى عن الإخلاص بيخلي الإنسان عمره ما يستطيع الإخلاص إلا لما يدمر نفسه. الإسلام مش كده، الإسلام دين وسط، بس مش الوسطية اللي بيتكلموا عنها، لا 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 لا، الوسطية بتاع النبي
صلى الله عليه وسلم،
الوسطية بتاع النبي والتجرد بتاع النبي والإخلاص بتاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك بنقول إيه؟ إن في موضوع النفس ده بنقول إيه هنا؟ إحنا في موضوع النفس أهو، ينبغي على المرء أن يكون في التهمة لنفسه معتدلا وفي حسن الظن بها مقتصدا، فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها فأودعها ذلة المظلومين، وإن تجاوز الحق في مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين، ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار من الجهل. واضح؟ يعني ايه؟ اترجم؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول ايه؟ ان ربنا جل جلاله قال لنا في القرآن، قال الله عز وجل قل انني قل انني هداني، يبقى ربنا قال لك قول ان ربنا هداني الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما قال لكش قول انا محبط عملي وانا ربنا كاتبني كافر من اولها وانا مش هنفع في الطريق ده وانا شكلي كده من اهل جهنم، وانا ما قال لكش قول كده، ده قال لك قل انني هداني. سبحان الله العظيم. فهي دي المعالجة الصحيحة، انك انت لا تحبط من سماع المقامات العالية، ولكن استعن بالله لا تحبط. فقه التعامل مع النفس، ان الانسان في تعامله مع نفسه لازم تبقى عندك فقه في تعاملك مع نفسك، اللي احنا بنسميها سياسة النفس. الجزء الثاني في عجائب القلوب بعنوان ولادة القلوب، ان يولد لك قلب جديد. ولادة القلوب أن يخرج القلب من ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. إن النفس دي ظلمة لازم القلب يخرج منها، اللي احنا قلنا عليها ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، قال بابه بوب بابا، قال بابه علاج القلب من استيلاء النفس عليه، قال وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء. بعض الناس نفسه فيها طغيان، هنتكلم عن النفس دلوقتي كلام كتير، بس واحدة واحدة استنى على مهلك. بس هنقول ايه هنا؟ ان النفس ابن القيم بيقول ايه من الكلام المحبط، ها ما تحبطش، ها من الكلام المحبط ابن القيم بيقول ايه؟ سبحان الله، في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوريد وجهل أبي جهل. ده فين؟ هي قال ايه؟ وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب والرعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووسوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبز الحية وعبث القرد وجمع النملة وحرص النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع. جنينة حيوانات. قول ايه؟ غير ان الرياضة والمجاهدة تذهب كل ذلك. قال الله، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، لا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين. ربنا مش هيشتري نفس فيها العيوب دي كلها، لا يصلح لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فما اشترى الله إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. قلتلكوا قبل كده في رمضان ان ربنا لما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، اشترط 10 شروط في النفس اللي هيشتريها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. زكي نفسك يشتريه. عشان كده ابن القيم هنا بيكمل بيقول ايه؟ سلم المبيع قبل ان يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة، خلقك ويعرف عيبك. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل ان يشتريها، فسلمها ولك الامان من الرد. هو ربنا خلقك وعارف عيوبك واشتراك على عيبك، سلم، بيع لله وانت في امان، مش هيرجع لك السلعة تاني لو بعت. لو بعت. الشاهد هنا ايه في فقه التعامل مع النفس؟ ان كن في التهمة معتدلا، لا تأمن نفسك، لا تمدح نفسك، لا ترى نفسك. معلش الناس اللي سمعوا الكلام ده قبل كده ما تزعلوش من التكرار، قد يكون معنا واحد ينتفع بهذا الكلام. قلنا انك ما تبقاش انت مجعوص كده وشايف نفسك. سيدنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم ازاي ما تبقى مش شايف نفسك. ازاي؟ لما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. لو كان شايف نفسه كان قال إنكم لستم كهيئتي، أنا عبد غفر لي ما تقدم من ذنبي. ولو قال لصدق، صح ولا لا؟ قال لهم وانتوا زيي، حتى انت انا حاجه وانتوا حاجه، انا غفر لي ما تقدم من ذنبي، انا اول من يحرك حلق الجنه، انا سيد ولد ادم، انا حبيب الله خليل الله. لكن ما قالش كده. انا قلت قبل كده معلش على سبيل المزاح يعني، ان لو انت قاعد كده مع ولادك ولا مع طالبة ما عندك وتقول لهم ها انت قريت كم جزء النهاردة، وانت قمت كم ليلة الاسبوع ده، وانت صمت كم يوم الاسبوع ده، وانت ختمت كم ختمة الشهر ده، فقام واحد قال لك وانت عم الشيخ قريت كم جزء النهاردة، ها هتقول ايه جواك؟ ايه يالا ده هتربط حمارتك جنب حمارة العمدة. انا لي احوال، هي اللي شايف نفسك بقى، هي دي شايف نفسك. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم علمها لنا في موقف اخر، لما قال لي السيدة عائشة في حديث حشن رابية، لما قال لها ايه او جاءك شيطان، قالت او معي شيطان، قال نعم وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن، قالت حتى انت، قال بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة قال حتى أنا. رجعها بقى لو انت مراتك قالت لك وانت كمان جالك شطانك، دي بنت هتقولي لي شطانك؟ شطانة صحيح. هي دي شايف نفسك، واضح عليك انك شايف نفسك قوي. وعلماءنا بيقولوا ايه عن المعجب؟ أن الإعجاب إذا دخل القلب صعب إخراجه. قال ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. أدم هو معجب بنفسه، صعب جدا أن أطلع من دماغه أنه معجب بنفسه، دي مشكلة، مشكلة كبيرة. فالشاهد هنا أن الإنسان يجب أن يكون في التهمة التي لنفسه معتدلا، وفي حسن الظن بها مقتصدا، لا احسن الظن بها ولا اهدمها، فانه ان تجاوز مقدار الحق، يبقى احنا بنقول ايه، بندور على ايه، على الحق الذي يريده الله، على الحق الذي علمنا اياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها، فأودعها ذلة المظلومين. زي ما واحد كده في رمضان جه ويقول أنا حاسس إن ربنا مش هيغفر لي، حرام، الكلام ده قد يكون كفرا، سوء ظن بالله والعياذ بالله، قد يكون والعياذ بالله، لا بالعكس، ده أنت تقول إيه، أنا ظني بالله أن سيغفر لي ويرحمني ويكرمني ويدخلني الجنة. اللي احنا بنقوله دايما بقى سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. سوء الظن بالنفس، أنا ما استاهلش، أنا أسوأ إنسان في الدنيا، لكن ربنا كريم هيغفر لي وهيصلحني وهيديني وهيكرمني وهيعفو عني. هي سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. وإن تجاوز الحق في مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين. إن كتير من الناس يقول لك الحمد لله أنا أحسن من غيري. مثلا واحد بيدخن سجاير، يا عم تقول أنا أحسن من غيري، الناس بتشرب خمرة أنا كويس. والتاني اللي إلى آخره. اللي يقول احسن من غيري كتير قلت له يعني احسن من مين؟ احسن من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان بن عفان؟ احسن من دول؟ لا مش قوي كده يعني، مش دول. طيب احسن مثلا من الحسن البصري وسعيد ابن المسيب وسعيد ابن الجبير؟ لا برضو ولا دول. طب احسن من ابو حنيفة ومالك واحمد؟ لا مش دول خالص. ما احسن من مين؟ احسن من مين بالظبط؟ هم دول المقياس اللي بنقيس عليه، هي دي المواصفات القياسية للمسلم. مش في مواصفات قياسية كده لأي عمل أو لأي مصنع أي صناعة؟ المواصفات القياسية للمسلم مواصفات الصحابة، نقيسك على مين؟ فلذلك لا تتهاون، ولكل ذلك مقدار من الشغل. يبقى في حاجة اسمها شغل، اللي احنا قلنا الكلام قبل كده في قانون الربانية، قول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سيبنا من الكلام، خلينا في الشغل. في الشغل، تعالوا عند الشغل، انتوا بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه بس. اما الكلام كتير، وكل واحد يقدر يقول اللي هو عايزه، وما اسهل الكلام، ما اسهل الدعاوى. وما ضيع الانسان الا الدعاوى، الدعاوى العريضة. الحكيم الترمذي بيقولوا له: ما تقول في الإنسان؟ قال: دعوة عريضة ونقص ظاهر. عجز ظاهر ودعوة عريضة. أنا وبعمل وبسوي وهعمل وهكون وكنت وعملت، وبعدين عند الشغل ما تلاقوش. قال الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لكل ذلك مقدار من الشغل، لكل شغل مقدار من الوهن. ايه الوهن اللي النبي قال عليه صلي عليه؟ قال: انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ازاي؟ قال: الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ده كلام مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انك انت تبقى بتحب الدنيا. قالوا: من زعم محبة الله ثم مال بقلبه الى حب الدنيا فهو كذاب. انت بتحب الدنيا وتريد الدنيا وهواك في الدنيا وشهواتك كلها دنيا، واعمالك حتى في الصلاة والصيام والعبادة داخل فيها دنيا. ازاي توصل لربنا؟ ازاي؟ لذلك لكل شغل مقدار من الوهم، ولكل وهم مقدار من الجهل. ان الوهم ده دخل قلبك ودخل شغلك بسبب جهلك. لو تعرف قدر الله وتعرف آفات نفسك هتعرف تظبط شغلك على مراد الله، على مراد الله. عايزين نبدأ نتكلم عن النفس، بس زي ما قلت لك كده، ما تبالغش في اتهام نفسك ولا تحسن الظن بنفسك، خليك في الوسط. ندعة ملح مع معلقة سكر يظبط الصلصة. دلوقتي النساء يضحكوا علينا ويقول لك: هي الصلصة بتحط لها سكر؟ مش ما انا ما اعرفش والله في الطبيخ، انتوا ادرى. ابن القيم في منزلة الاخبات، هتيجي معانا قريب جدا، لان منزلة الاخبات ديك من المنازل الخطيرة، لأن منزلة الإخبات أول منازل الطمأنينة. الطمأنينة اللي احنا بنقرأ بسهولة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك. نجيب الطمأنينة منين دي؟ الطمأنينة دي 10 مقامات. أولها الإخبات، أول مقام في مقامات الطمأنينة الإخبات. ابن القيم في منزلة الإخبات قال إن النفس أكبر عقبة بينك وبين ربنا، عشان كده لو النفس، احنا هنا بنقول ايه، احنا هنقعد بقى ان نقلب في الاوراق دي شوية، معلش. انواع النفس بنقول ايه، انواع النفوس: نفس قلقة منزعجة، ونفس هائمة حالمة، ونفس اسفنجية، ونفس عابثة لاعبة، ونفس متلونة غير ثابتة ولا مستقرة، ونفس عنيدة مريدة قاسية غليظة، نفس متمردة قاسية غليظة عنيدة، نفس أمارة بالسوء والفحشاء، نفس متشبعة بالشهوات، نفس جموح متطلعة لا تشبع. وفي المقابل نفوس أخرى: نفس حنون طيبة هادئة، ونفس طيبة راضية، ونفس رخوة بطيئة، ونفس لطيفة، ونفس ذات طبيعة سلسة منقادة، نفس مطمئنة، نفس لوامة رجاعة، نفس ساكنة راكدة، نفس أليفة تألف وتؤلف. دي أنواع النفوس. ده الكلام ده 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 جزء بسيط، هنذكر مئات الأنواع من النفوس. والنفوس دي زي ما انا كان عندنا بحث كبير في موضوع النفوس ده من زمان، من بدايات المدرسة الربانية، وقلنا ان كل نفس من النفوس تختلف عن النفس التانية زي بصمات الاصابع. في حاجة اسمها بصمات النفوس، بصمة نفسية، كل واحد له نفسية تختلف عن التاني تماما. عشان كده الوصفة اللي هنوصفها في الاخر للوصول الى النفس النبيلة، النفس النبيلة، هنقول فيها ان العلاج خاضع للتجارب، انك تجرب مع نفسك العلاج ده او العلاج ده او العلاج ده، لان ادام طبيعة النفوس مختلفة يبقى العلاج مختلف مختلف. فابن القيم بيقول في منزلة الإخبات بقى ان النفس دي عقبة كأود بينك وبين ربنا. يقول ايه؟ فالنفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر الى الله لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا كل صعب. على قدر اختلاف النفوس، في ناس بتبقى نفسه سهلة لينة منقادة. والله كنا امبارح بنتعامل مع شخصين، شخص قلت فلان ده سهل ماشي ماشي، والتاني صعب مريد، لا ولازم وينفع وما ينفع. هي ايه؟ نفوس، نفوس. في نفس لينة سهلة منقادة. ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول ايه ابن الجوزي رحمه الله: من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب، في نفوس سهلة بسيطة قريبة بالترويض الرياضة تطهر وتبقى تمام، لكن في نفوس مريدة عنيدة أبية. ويا جماعة خلي بالكو، لما هقول ان في واحد نفسه عنيدة وأبية بتنفع في مواقف، ازاي يقدر يستعمل هذا العناد؟ قلنا ايه، كنا بنقول ان النفس، ان النفس ديك أبية تأبى ان تخالف العلم في سبيل الهوى. هتلاقي اللي عنده نفس أبية ده، بقول لك اهو، عنده نفس أبية ونفس عنيدة ونفس قوية ونفس جامدة جدا، احيانا هو ما يقدرش يغلط. بقول لك تقول له امشي في حارة فاضية، قال لا انا ما اعرفش اغلط، امشي صح. هي دي نفس عنيدة، بس زي ما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما شاف ابو جنادة وهو رابط الايه العصابة الحمراء وماشي يتبختر بين الصفين، قال هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموطن. هو في حتة العجب ديك والتبختر ده والزهو ده استعملها في المكان المناسب. هي دي بقى مسألة سياسة النفس. خلينا نكمل اللقاء القادم، لأن موضوع النفس ده محتاج له قعدة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤوس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. فهيا إخوتي للنور، هيا لترقوا بالمدارج.